يا من يرى الليل البهيم الأليل
يا من يرى
ويرى ملاقى روحها في نحرها
في نحرها
والمخ من تلك العظام النحله
يا من يرى
يا من يرى تلك العظام النحلي ويرى قرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول
يا من يرى يا من يرى
ما كان مني في الزمان الأول
إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا أيها الإخوة مع تفسير قول الله تبارك وتعالى أعزة على الكافرين وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الولاء والبراء من أصل الإيمان وأن الذي ليس في قلبه هذا المعنى ليس عنده من الإيمان شيء إذ لا يتصور أبدا في مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألا يكون في قلبه عداء لأعداء الله ورسوله هذا شيء لا يتصور لأن الإيمان لا ينفك عنه بحال من الأحوال، مثلما تحب ربك تبغض عدو ربك، فهذه مسألة واحدة يستحيل أن تنفصل أبدا. حبيب حبيبي حبيبي، وليس من الحب أبدا أن تصافي عدو حبيبك، فهذه علة الحب. ولذلك وجدتني معنيا بالتفريق ما بين المودة والبر، لأن قائلا وهو من أسمج قائل رأيته، فما رأيت خسفا ولا عسفا مثل هذا الذي سأذكره لكم. يقول هذا الفصل: إن هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول إن هذه الآية ناسخة لآيات البراء من المشركين. جاهد، ونحن ابتلينا في هذا العصر بتصدر الجهلة، ثم وقع أهل العلم في فخ لا أدري كيف وقعوا فيه، وهو أن يجادلوا الجهل، محل الجاهل تحت القدم ليتعلم، لا أن ينصب قامته ليناقش، هو ده محل الجاهل. لكن في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوحة كما يقال، يعملوا برامج حية، برامج حية بالهاتف، أي فذل في الطريق يسأل أي عالم ويعترض، قول للعالم أنا الكلام ده مش عاجبني، والكلام اللي بتقوله كلام غير صحيح. يوم العالم بقى لازم يبقى حليم، ولازم يبقى رفيق، ولازم يبقى ودود، عشان الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الفصل عمال يعتدي وعمال يضيع في الأدلة، والعالم عمال يرد، قول له طول بالك أفهمك، هذا جاهل، والجاهل لا يناقش، يا ياخد على أخاه يا يتعلم، هو ده محل الجاهل. وسمح لكل من يريد أن يتكلم حتى ولو بكلام الكفر أن يتكلم. يقول إن الآية دي ناسخة لآيات البراء من الكافرين. آيات البراء من الكافرين بتلف في القرآن كله، بل هذه الآية تقدمتها آيات في البراءة من الكافرين. لكن الجاهل لا يعرف الفرق بين المودة والبر. المسألة باختصار: أن البر يكون لمن تحب ومن تكره، ولا تكون المودة إلا لمن تصافي وتحب بس. زي الدنيا، الدنيا جعلها الله للبر والفاجر، لكن والآخرة عند ربك للمتقين بس. فالبر يبذل للعدو والصديق، أما الود فلا يكون إلا لحبيب. ليه؟ لأن الود من أصل عمل القلب، زي البغض بالضبط. لذلك كان من أكمل إيمان العبد أن يحب لله وأن يبغض لله، هي عملة واحدة لها وجهان، مثلما تحب تبغض. وهذا مؤمن وهذا مؤمن. يبقى أساس المسألة كلها عمل القلب. وهناك فرق بعيد وبون شاسع بين أداء الواد وأداء البار. لا يكاد المميز يخطئ بين الأدائين، يخطئ التمييز بينهما. وخذ مثلا هذا الموضع في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، قال: اشترى أبو بكر من أبي عازب، عازب اللي هو أبو البراء يعني، رحلة، فأمر البراء أن يحمل الرحل لأبي بكر، فقال عازب: لا، حتى تقص علينا خبر هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة ما قال رضي الله عنه أننا لما خرجنا مهاجرين ودار علينا الوقت وكنا في نحر الظهيرة، قامت لنا صخرة فالتمسنا ظلها، وكان معي بردة ففرشتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضت ما حولها، فمر بنا راعي غنم، فقلت: يا غلام، أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قال: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. قال: فحلب، فأخذت اللبن فبردته وقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت. مش حتى رضي، لا، حتى رضيت أنا. يشرب ويشبع، أنا أشبع، حتى رضيت. لا يكاد المرء أبدا يخطئ نبرة الحب في قول أبي بكر فشرب حتى رضيت، لأن ود قلبه هو الذي يتحرك ويسبقه، لا اسم ود. على الجانب الآخر، في حديث أبي هريرة صحيح مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. صدرت على طول الخط. قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى الرجل ده واقف بالعافية، كل ما يمد إيده يضربوه، كل ما يحلم عليهم يشتموه، كل ما يعطيهم يمنعونه في وقت حاجته. هل يتصور أن يكون في قلب هذا الرجل بر؟ أبدا. ما الذي جعله يقبل هذا كله؟ أن الله عز وجل أمره بالبر. يبقى ده بقى واقف على حز الغلاصة، كأنما وقف على الرص، الصفيح الساخن يعني، فشتان بين هذا وذاك. المودة أصلها عمل القلب، لكن إحنا في زمان بهز كل الثوابت عندنا. الأحكام التي كانت مستقرة، ما كان يخطر ببال أحد أن يقف ليناقش فيها، بهزها النهاردة. وصار كل شيء معرضا للنقاش. وهذه مسألة خطيرة. هذا البناء لما يسقط الجدار ده والجدار ده مش مشكلة، لكن لما يتهز العمود ده هي دي المشكلة. كل شيء بيناقش. وانا عمال اتابع توابع الزلزال اللي هو امامة المرأة للمصلين في صلاة الجمعة في امريكا. فهذا عمل زي الزلزال وده له توابع كده. بشوف رد الفعل عندنا. فطبعا مشكورين انكروا طبعا هذا الكلام انكارا باتا. مستشار وزير الاوقاف قال ايه يعني لما المرأة تؤم الرجال؟ ما ابو جعفر ابن جرير الطبري بيقول كده، وابو ثور بيقول كده، وطالما في فقهاء قالوا بهذا الكلام خلاص بننكر ليه؟ ودول فقهاء اجلاء. ام واحد تاني رضد عليه من علماء اهل السنة والجماعة قال له لا، ابن جرير لا يأخذ بكلامه لانه ملوش في الفقه، ده مفسر بس ولا هذا اصاب ولا ذاك. اولا الذي يقول ان ابن جرير الطبري ليس بفقيه هذا لم يقرأ لابن جرير شيء. ابن جرير ده كان فلتة من الفلتات، كان إماما محدثا لغويا فقيها مفسرا مؤرخا، وكان إماما في هذه العلوم جميعا، وكان له مذهب فقهي كالأئمة الأربعة اسمه المذهب الجريري. ومن طالع كتابه الماتع الرائع الذي ما أعلم أحدا سبقه إلى معناه، نعم جاء بعده من نسج على منواله، نعم، ولكن لا أعلم أحدا سبقه إلى معناه، كتاب تهذيب الآثار له، أظهر براعة فقهية وحديثية ولغوية. وهذا الكتاب لم يتمه الإمام ولم نظفر عليه على ما ألفه الإمام، لكن ظفرنا ببعض هذا الكتاب ونشر في عدة مجلدات، حوالي 5-6 مجلدات الذي وجدناه من هذا الكتاب. أنا أحيل المتكلم ده أنه هو يروح يراجع كتاب تهذيب الآثار لأجل أن يعرف من هو ابن جرير. نعم ابن جرير الطبري إمام كبير وبرز في التفسير، لكن هل يعني برز في التفسير يعني ليس له في الفقه؟ هم عشان يرد على اللي يقول لك ابن جرير أجاز يقول لك ابن جرير ما بيفهمش. والحق بين طرفي نقيض. وليس معنى ابن جرير مثلا إمام المفسرين أن يقبل كل تفسير مثلا. يعني ابن جرير مثلا اختار المسح على الرجل على خلاف ما هو معروف عن كافة أهل السنة والجماعة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذي القراءة المشهورة عندنا. القراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض بكسر اللام، والقراءة الشهيرة عندنا بفتح اللام. ليه؟ لأنها معطوفة على الوجوه ومعطوفة على الأيد مفعول به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، تمام. ومن قرأ بالخفض وعطف الرجل على الرأس، وحكم الرأس المسح، يبقى حكم الرجل المسح. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هو اختار رؤية الخطر ووافق الشيعة في المسألة دي. والذي يرجح فيما يتعلق بالرجل الغسل الأحاديث الكثيرة الشهيرة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، وأنه كان يغسل رجليه وما مسح عليهما قط إلا أن يمسح على الخفين بس، إنما يمسح على الرجل لا، يغسل الرجل تمام. طب ما ده إمام المفسرين، يعني إمام المفسرين يقبل كل ما يقول في التفسير؟ طبعا لا، بداهة. وما يوجد أحد قط قبل كلامه كله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بس، رد كلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن دونهم وجد لهم فتاوى مردودة ومرجوح. فأي معنى أن يقول ابن جرير ليس بفقيه؟ كله بخبط. إنما هذا الجاهل اللي هو كل مؤهلاته إنه أستاذ فلسفة بس، فالمحرر بيقول له بس أنت أستاذ فلسفة يعني مالكش في الدين؟ قال له ما تغزنيش، ها؟ قال له لا تستفزني كده بالنص، لا تستفزني، أنا أفهم في الفقه من كثير من الفقهاء، لأن إحنا في المذهب الزمن اللي المذهب فيه مذهب أبو دراع، هو ده المذهب السائد دلوقتي، يتاح له يتكلم، يروح أي صحفي عايز يملأ أي فراغ في جريدة، يروح لأي بني آدم، إيه رأيك في الموضوع ده؟ يتكلم وينشر. حتى ابن جرير لو قال هذا الكلام، رأي شاذ من ضمن الأراء الشاذة التي ينفرد بها أي عالم في الدنيا، ولا يضره في علمه ولا نفعا عليه، حتى إذا وجدنا له مثل هذا القول المرجوح. وإلا لو كل قول وجدناه في الكتب تبناه أحدنا ووضع فيه أقوال لا يقبلها ذو ذوق ولا فهم. كتاب مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، هو بيتكلم عن الإمامة ومراتب الإمامة، ويوم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فعلهم بالسنة، فإن استووا فأكبرهم سنة، فإن استووا فأقدمهم هجر. هو ده الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، خلصت لحد كده. هو بقى حب يقول طب افترض استووا في الأربعة دول، ها؟ قال لك فإن استووا فأجملهم زوج، ده فقه. ايه الفقه اللي فيه؟ طيب جبنا النساء وقفناهم صف وبصينا لهم وتملينا فيهم وتمعنا وملينا ايه عيوننا وقلبنا، وقلنا دي اجمل ودي اجمل ودي اجمل، فان استووا الف اصغرهم عضوا، ده فقه؟ ده يصلح ان يوضع في كتب الفقه؟ انت عايز تاخد كده هتلاقي برضو كتير لو حبيت تألف في الكتب. افكلما قال انسان قولا في كتاب يبقى اسمه قيل، ويبقى مذهب، ويبقى لنا مندوح ان احنا ناخد هذا الكلام؟ ما هو لا يفعل هذا الا الجهل اللي هم تصدروا واللي هم ماسكوا المناصب العلمية والكلام. المفتي بتاعنا، انا سمعت برنامج على الناصر، واحد بعت لي شريط برنامج على الناصية مع المفتي بتاعه، انا لا يعنيني ما قال، لكن اخر كلمة قالها، تقول له المذيع طبعا سيادتك عارف ان احنا لنا سؤال تقليدي في اخر الحل، وهو تحب تسمع ايه؟ قال والله انا يعني لو سبتيلي كده كنت اقول لك اسمع المنشاوي، اسمع محمد رفعت، بس لان انا مش عايز اخرج عن نمط البرنامج ولا اطار البرنامج، فانا هستبدل دول بام كلثوم. اي والله بالنص هستبدل دول دول اللي هما بيقروا قرآن، استبدل دول بأم كلثوم. ده المفتي بتاعهم، هو ده المتصدر للإفتاء. خد بقى الشريحة دي وانزل لتحت، ترى العجب، قلبي يتمزق عندما أرى هؤلاء وأرى طلاب الهدى، أرى طلاب الحق اللي نفسه يوصل لربنا. لما يرى الطريق ملآنا بقطاع الطرق إلى الله بيصعبوا عليه ويتقطع قلبي من أجلهم. وكثير من الناس يقول لك ده رجل أكبر، ده المفتي، فيتبعه وقد يكون صادقا مريدا لربه. مسألة المودة والبر، أنا معني بتجليتها لأرد على هؤلاء وليؤسس وأحيي هذا المعنى في قلوب المسلمين، لا سيما في زمن التيه والضياع والغيبوبة. وأنا سأتولى التفريق بينهما من خلال سورة الممتحنة، فإن لفظة المودة تكررت فيها 4 مرات، وهي تعتبر أكبر نسبة في القرآن كله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الآيات دي كلها تهييج وتحفيز واستفزاز، والاستفزاز ده له وجوه. علامات الاستفزاز في هذه الآيات ما يلي: والخطاب للذين آمنوا، لأنه لن ينتفع بهذا الخطاب إلا هم. لا تتخذوا عدوي، أدي نمرة واحد، وعدوكم دي نمرة اثنين. عدوي والشيطان برغم ان هو معدن الشر وأول كافر في الخليقة وكل شر في الأرض فرع على شره الكبير، إلا أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن أبدا أن الشيطان عدوه أبدا، لم يصف الشيطان، قال عدوي إلا على جهة العموم في قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين. الشيطان أبو الكفر كله، لكن يعين الشيطان ويسميه ويقوله عدوي ما حصلتش دي، ما رأيتها في القرآن ولا رأيتها في السنة إلا بكلمة عدو الله. لكن الكافر الإنسي قال فيه عدو، وقال في فرعون يأخذه عدو لي وعدو له. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يبقى وصف الكافر الإنسي بأنه عدو له. إيه معنى الكلام ده؟ إشارة منه إلى خطره الداهم، وأن المرء إذا لم يكن حذرا من هذا الكافر يجره. الشيطان من السهل أن تدفعه عنك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار. شيطان الإنس لو قرأت القرآن عليه جميع لا يتحرك، بالإضافة إلى شيطان الجن أنت لا تراه. والمرء لا يأنس إلا بمرئيه. شيطان الإنس عايش معاه وتاخد وتدي معاه، بخلاف شيطان الجن أنت دايما مرعوب منه وخايف، ولما بتقعد لوحدك في مكان بتبقى مرعوب. لو استحضرت هذا المعنى، شفت الباب بيخبط كده ولا بنزل على الهواء خبط وضربه، تقف ما تعرفش تنام طول الليل، برغم ان انت في الدور العاشر مثلا وامن وبابك مقفول، لكن لا تستطيع ان تنام. ليه؟ ليس بينك وبينه انس فتقبل منه، بخلاف شيطان الانس. فأول تهييج لك أنه عدو لربك الذي تحبه والذي تعبده. شيء تلقائي عند أهل الإيمان أن يكرهوا أعداء الله، لأنه جزء من الإيمان، حرارة الإيمان، الحرارة في المسألة دي. المهيج الثاني أن الله عز وجل إذا قال هذا عدوي يبقى أعد له أشد العذاب. وأن الذي يضع يده في يده خاسر يقينا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يبقى عدو لربك دي معناها انه خاسر مهزوم واخرته جهنم. المهيج الثالث انه عدو، اذا ما كانش المهرج الاولاني حركك. وفي ناس ايمانها نظري، ايمانها على الورق، اسمع سب الدين وسب ربنا لا يحرك ساكنا، واحد قال له وسبه بأبيه يدخل معاه في معركة حتى لو خسر حياته فيه. ما الذي هيجك لما سب هذا المار أباك بينما سب ربك فلم تتحرك؟ فما الذي هيجك؟ محل الوارد في النفس والأنف من الذل. فإذا لم تتحرك بالمهيج الأول اللي هو عبارة عن مهيجين في بعض، نهيجك بأنه عدو، تلقي إليه بالمودة. وشوف التعبير بقول إعجاز تلقون، اربط مثلا هذا بقوله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإلقاء ده معناه الإصغاء الكامل، يعني تلقون إليهم بالمودة الكاملة وهم أعدائي وأعداؤكم أيضا. هذه الآية نزلت بسبب، وهذا الخبر رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه جماعة عنه، وفي كل رواية ما ليس في الأخرى، وكما هي عادتي في هذا الموطن ألفق القصة كلها من الروايات. قال علي بن أبي طالب: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق أنت والمقداد ابن الأسود والزبير بن العوام وأبي مرشد الغنوي، دول أربعة. قال علي: كلنا فارس. فارس يعني الخلاصة، يدخل في معركة يكسبها. طب مين العدو بتاعهم؟ ضعينة، امرأة، أربع فرسان رحل لامرأة. قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، اسم مكان، تجدون ضعينة معها كتاب، ايتوني به. كتاب يعني خطاب. انطلقوا الأربعة، وجدوا فعلا المرأة جالسة. قال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. ففتشوا رحلها كله فلم يجدوا شيئا. فقال أبو مرثد والمقداد: ليس معها كتاب، احنا فتشنا لم نجد. فقال علي: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاه كتاب يعني معاه كتاب، ما يروح يقول هات الكتاب يبقى معاه. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. قال لها: لتخرجن الكياب الكتاب والا لاجردنك، اخلعك بدون. فاخرجت الكتاب من عقاصها، من الضفيره بتاعتها، لفت الورقه كده وحطتها بين ضفيرتها كده وضفرت عليها، من شعبها وضفرت عليها. اخذوا الكتاب وانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم: افتح الكتاب واقرا يا قارئ. واذا في الكتاب: من حاطب بن ابي بلتعة الى نفر من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لفتح مكة، وفي بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عم خبرنا عليهم. مش عايزين المشركين يعرفوا بالقصة بتاعت غزونا لمكة، ماخدوش استعداد والكلام ده. فحاطب بن أبي بلتعة رجل من المسلمين عرف المسألة دي، أفشى هذا السر العسكري وكتب إلى المشركين: إن هنهاجمكم في اليوم الفلاني. حاطب في بعض الروايات جالس، وفي بعض الروايات أنه لم يكن في المجلس، فذلك محمول على أنه لم يكن في المجلس فجيء به وجلس وسمع بقى الكتاب. وما خطر بباله أن القصة تكون كده، فأول ما قرئ الكتاب قام عمر بن الخطاب وجرد سيفه وقال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا مني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لكن كان لي أهل وقرابة بمكة، وكنت امرأ ملصقا. ملصقا يعني ليس من أنفسهم، يعني ليس له قبيلة وليس له عزوة. وكان من المهاجرين لهم من أهليهم ولهم من مالهم ما يرد الله به عن أعراضهم وعن أموالهم، فأردت أن أتخذ يدا عند المشركين يحفظون بها قرابتي. قال صدقكم لا تقولوا له إلا خيرا. فقام عمر وقال يا رسول الله خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال إيه يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. إن الله عز وجل كما في الحديث الآخر قضى ألا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما جاء غلام حاطب يشكو حاطبا وكان يقسو على هذا الغلام، فقال له الغلام والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له كذب، إنه شهد بدرا. لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. فنزلت الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد. ولذلك قال الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يشير إلى ما فعله حاطب. لماذا فعلت هذا؟ حتى يحفظ قرابته وأرحامه فلا يصل إليهم أذى قريش. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الآية الوقعة لي فيها معنى دقيق. نحن قلنا إن المودة عمل القلب، فهل حاطب لما فعل هذا كان قلبه معه؟ الجواب لا. أمال الآية نزلت ليه بلفظ المودة؟ تلقون إليهم بالمودة، وحاطب قطعا صادق الإيمان، لا يرضى لا بالكفر ولا راضي بالكفر، ده مسلم من قلب ويحب الله ورسوله من قلبه. فلماذا نزلت الآية بلفظ المودة التي هي عمل القلب؟ نجيب عن هذا إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، الألفاظ قوالب المعاني، ومما تتميز به لغتنا أن يتسع اللفظ حتى يشمل المعنى الأصلي وما يقاربه. وكذلك في أفعالنا، فعل قد يقصد به المعنى الأصلي أو ما يقاربه. يعني في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حدثاء عهد بإسلام، هم ماشيين مروا على جماعة من المشركين علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط. الشجرة دي كان المشركون يلتمسون البركة ويستلهمون النصر منها، فلما على السيف يبقى ده بشير خير له. المسلمون قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن. قلت والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هذا القول كذلك؟ لا، يا بعد ما بينهم، هذا في الشرق وهذا في الغرب. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ مسلمون يقصدوا بس يبقى لنا شجرة زيهم عشان ما يبقاش هما منفردين بحاجة. لكن خطر ببالهم ان يكون لهم شجرة يعبدونها من دون الله. ما اظن هذا المعنى ورد على عقولهم، انما بنو اسرائيل قالوا لموسى وارجلهم مبتلة بماء البحر اجعل لنا إلها كما لهم، عايزين إله نعبده زي هم ما بيعبدوا العجل، عايزين عجل زيهم، عجل إله، عايزين إله. ومن الذي أنجاكم من فرعون؟ دلوقتي أهو ده رجلك مبلولة بماء البحر، وحدثت معجزة إن البحر الماء تجمد زي الجبل، ولقيت كده سكة في وسط البحر وعديت، الماء السائل ده بقى حجر. اول ما يطلع يقول اعمل لنا اله عايزين نعبده، بس ملناش اله لهم عجل وملناش عجل. ما اقبح هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لان الكلام متشابه مع قطع النظر عن القصد. ولذلك نهينا أن نقول اللفظ القبيح الذي يشتمل على المعنى القبيح وإن لم يقصد القائل. ليه؟ لأن المستمع إذا وقع اللفظ في أذنه وقوعا مستبشعا انفعل له، عندك أنت ما توصلش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثل في مسألة الأسماء قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا أو نجيحا أو ربيحا، روايات. حتى إذا قيل أتمه وقالوا لا رباح هنا، ما فيش رباح. ليه ما فيش رباح؟ يبقى في خسران. مع أن الذي نفى وجود رباح ما قصد نفي الرباح عن نفسه ولا عن البيت، ولكن لما وقع الكلام أو كان يقع وقوعا مستبشعا في أذن المستمع أغلق الباب. دين نظيف وشريعة غراء تراعي حتى هذا. فالمسلم منهي أن يتشبه بفعله وبلفظه. لا تقل كلاما قبيحا وإن لم تقصد معناه أو موهما، ولا تفعل كذلك. ليه؟ لان ده من تمام العزة، ان يظل عرضك مصونا وان تكون عزيزا. احنا مثلا في الصلاة ينهى المسلم ان يتشبه بالبعير، لا يبركن احدكم بروك البعير، ينزل بركبته، اذا نزل بركبته يبقى تشبه بالبعير. يقول لك لا، ده انت مسلم، فحتى نزلك على ركبتك ما تنزلهاش عشان ما فيش حد وهو انت نازل يفتكر البعير. نوع من العزة، مش عايز حد يشبهك، لا يشبهك احد، انت سيد هذا الكون، فما ينفعش يبقى فيك شبه من بعيد. ولا يحتفزن احتفاز الثعلب، ولا يفترش افتراش الكلب، ولا ينقر نقر الديك. ممنوع تتشبه لا بالكلب ولا بالثعلب ولا بالبعير ولا بالديك. يبقى لا تفعل الافعال التي ان راها انسان افتكر الديك بتاعه او افتكر الكلب بتاعه او افتكر الثعلب او البعير، لتظل متميزا، مش حد يشبهك ابدا، لا سيما اذا كان من الانعام، اذا كان يعني اللي عمل الحركه دي واحد دون ما ينفعش تشبه بيه. وكذلك نهينا عن التشبه بالكافرين برضه. ليه؟ حتى تميز عن هذا الكافر، لا تلبس لبسه، ولا تتخذ طريقة من طرائقه قط، انت ممنوع من المسألة دي، لتظل فريدا. كان عمر بن الخطاب لما يجد واحد كده لابس لباس المسلمين كان بيضربه، اي واحد من اليهود من اهل الكتاب كان يقول له البس زيك، زي مميز لهم، يلبس حزاب وسط، يعمل زنار، يعمل اي حاجة، بس المهم اشوفه اعرف انه مش مسلم، عشان يفضل منبوذ، وفي نفس الوقت ما ادلوش بقى حقوق المسلم. احنا بقى في زمان اختلطت فيه الازياء، تقابل الناس في الشوارع ما انتش عارف تطلع ايه، ملته ايه. عشان كده الهدي الظاهر كان في غايه الاهميه، لحيه التي تميز المسلم، العنوان، العنوان الذي لا يلتبس على احد. انا لو مشيت في الشارع لا يلتبس على اثنين ان انا مسلم، لكن واحد لابس بدله وكرافطه وحالق ولابع كده وبتاع وماشي في الشارع، انت تقدر تقول ده يطلع ايه؟ ملته ايه؟ ما تعرفش، الا اذا ظهر منه اي حاجه، ممكن يبقى كده وفي وشه علامه صلاه مثلا، فانت تقول اه دي علامه صلاه، يبقى خلاص عرفت انه مسلم، فيوم تنهى عن ذلك عشان تفضل عزيز. لا يشبهك احد، كل بقى يبقى متطلع لك، نفسه يبقى زيك، فده يبقى نوع من الاغراء، ان هؤلاء يتشبهوا بالمسلمين ليصيبوا من العزة ما أصاب المسلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا